بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من صلاة الخوف، كلام العلماء فيها، ويتعلق بصلاة الخوف صلاة أهل الأعذار، أو بالتحديد صلاة المريض. صلاة الخوف عرفنا في وقت القتال، في وقت الحرب، وقت الالتحام، الكر والفر، أو أنه في السفر للقاء العدو، أو في انتظار حضور العدو يصلي صلاة الخوف على الهيئات التي ذكرناها. لكن إذا كان الإنسان مريضا هنا يصلي الصلاة كما فرضها الله سبحانه، ولكن قد يتعذر عليه بعض الواجبات أو بعض الشروط أو بعض الأركان في الصلاة، فلابد من معرفة صلاة المريض قبل ما ندخل في الكلام عن صلاة الجمعة. المريض، مين هو الإنسان المريض؟ زي ما يعرف العلماء أنه الإنسان الذي تعرض لعلة منعته من شيء، أفسدت شيئا من بدنه أو من نفسه، فيقول المريض ما أو المرض ما يعرض للبدن فيخرج البدن عن حد الاعتدال. الإنسان معتدلا أصبح بهذا المرض، عنده صداع شديد، عنده دوخة، عنده كثير التعب، المرض، العرق الشديد، الحمى، أشياء بتعرض للإنسان، منها اللي يمنع الإنسان من الصلاة قائما أو قاعدا، أو أنه يمنع شيئا من أفعال الصلاة كرفع اليدين، كالركوع، كوضع اليدين على الركبتين ونحو ذلك. بهذا المرض ما يعرض لبدن الإنسان فيخرجه عن حد الاعتدال اللي يكون عليه الأغلب من الناس. قد يعرض هذا المرض لنفس الإنسان، لنفس مرض نفسي، إما أنه يذهب عقل الإنسان بالكل، يبقى غير مكلف في وقت ذهاب عقله، أو أنه أحيانا وأحيانا يبقى في وقت ما ذهب عقله ليس مكلفا لا بالفعل ولا بالقضاء. لكن إذا كان أنه لا، هذا يذهب عقله شيئا يسيرا وبعدين يرد إليه ثاني، يبقى في وقت ما قدر يلزمه العبادة وهكذا. أهل الأعذار يلحقون بذلك. الإنسان إذا قلنا في صلاة الخائف بسبب الحرب، قد يكون الإنسان خائفا بسبب النصوص، هنا هذه حرب وجهة شكلها النتيجة واحدة فيها، يبقى الخوف يخاف على النفس، يخاف على العرض، يخاف على الأهل، يخاف على المال، يبقى هنا أنواع من أنواع الخوف اللي هيبقى للإنسان أن يعدل في الصلاة. مثلا إذا كان بيصلي يصلي بصلاة، هيسقط عنه صلاة الجماعة إذا كان في خوف يمنعه من صلاة الجماعة إذا ذهب إليها، وتقدمنا شيئا من ذلك. فأصحاب الأعذار زي الإنسان الخائف من شيء، من عدو، من لص، من قطع طريق، خائف من ضياع المال وكذا. كذلك قد يكون إنسان عريانا لا يجد ثيابا يذهب بها للصلاة فيسقط عنه أنه يذهب لصلاة الجماعة. مثلا الإنسان اللي أهل الخوف مركب في نص البحر، مركب هتغرق، وده وقت الصلاة مش قادر، المركب عمالة تطالب شمال ويمين ولا يقدر على الصلاة خايفا لا يقع في البحر، متشبث بحاجة واقف ما يبقى يصلي على حاله الذي هو عليه. لكن تسقط صلاة؟ لا، ما تسقطش الصلاة، لا تسقط الصلاة، يلزم الصلاة. ودي نعرف قدر الصلاة وقيمة الصلاة لما نعرف إنها لا تسقط عن الإنسان حتى وهو بيحارب في وقت المسيفة، رافع السيف ويضرب العدو وقاعد بيها بيحارب، وعادي يصلي، صلي بفمك، اذكر الله عز وجل، وتومئ برأسك، تهز رأسك لركوعا وسجودا، ويلزمكش أكثر من ذلك، سواء مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، بتدري برأيك جاي هتصلي الصلاة كما قدمنا في المرة السابقة. يبقى أهل الأعذار ما اللي ملحقون بالإنسان المريض، الخائف، العريان، الغريق، السجين، وغير ذلك من أهل الأعذار اللي مش هنقول تسقط عنهم الصلاة، لا تسقط الصلاة، طول ما عقل الإنسان ثابتا يلزمه أن يصلي حتى ولو كان البدن لا يقدر على الحركة، لكن العقل ثابت، اللسان ذاكر لله سبحانه وتعالى، يقدر على شيء من الإيماء، يبقى هذا ملزم بهذه الصلاة. إلا أن يصل إلى درجة اللي لا يقدر على أي حركة فيها، ولا حركة فمه ولا لسانه، أصل معذور، هنقول له إيه هذا الإنسان؟ إذا ذهب العقل أو بقى يتوه، مجرد ما يدخل في الصلاة يتوه، ما يدريش بحاجة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أهل الأعذار أو المريض خاصة، يقول الفقهاء أنه يجوز له للمريض أنه يفعل الأشياء الواجبة عليه تجب عليه، ويجوز له أنه الأشياء التي لا يقدر عليها أنه ينتقل البدل أو يترك هذا الشيء، الغير المقدور عليه له بدل فينتقل إليه، يا إما ليس له بدل يبقى يسقط عنه ذلك الذي لا يقدر عليه. الصلاة يا إما يصلي فريضة يا إما يصلي نافلة. النافلة يجوز للإنسان الصحيح أن يصلي النافلة من قعود، وهو قاعد يصلي نافلة، من باب أولى أن المريض يجوز له يصلي نافلة وهو قاعد. يبقى إذا كان السليم يجوز أن يصلي، لكن تفرق إيه بين الاثنين؟ تفرق أن السليم إذا صلى قاعدا هيكون له نصف الأجر فقط، ليس له أجر كامل. إذا صلى هو صحيح ما فيش فيه إلا وصلى هو قاعد له نصف، في النافلة ليست في الفريضة، لكن الفريضة يلزمه أن يصلي قائما، فإذا صلى قاعدا مع القدرة على القيام بطلت صلاة، تبطل صلاة من صلى قاعدا مع القدرة على القيام إلا لعذر من الأعذار. يبقى قلنا في صلاة المريض قاعدا يجوز له إذا كان سليما أن يصلي قاعدا في النافلة، من باب أولى إذا كان مريضا. المريض له الأجر كاملا على ذلك طالما أنه المرض يمنعه من القيام أو يشق عليه القيام. الإنسان الصحيح إذا صلى قاعدا في النافلة فله نصف الأجر فقط، لا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة الفريضة هتشمل أنه يكون فرضا عينيا من صلاة الخمس، أو فرضا كفائيا زي صلاة الجنازة مثلا، أو صلاة نافلة زي صلاة العيدين على الخلاف فيها، كذلك مثلها صلاة النذر، إذا نذر صلاة صارت واجبة عليه هذه الصلاة. إذا لم يطق الإنسان القيام بسبب عذر من الأعذار يبقى له أن يصلي هذه الفريضة وهو قاعد. طيب إيه ضابط المرض اللي هيجعل الإنسان لا ما يصليش قائما يصلي قاعدا؟ هل أي مرض يروح قاعد ومصلي قاعد عشان أنا مريض؟ قلنا لا، القيام في الصلاة هذا ركن في الصلاة، لا بد من القيام حتى لو أدى الأمر إلى أنه هيقوم شوية ويقعد شوية، لكن طالما يقدر على القيام لابد من القيام، لابد من الإتيان بالقيام. فإذا تعذر على المريض القيام كله يبقى صلي قاعدا، وحيجيب الركوع من قعود والسجود من قعود، لكن لا مش متعذر شوية، إذا وقف شوية حيدوخ يبقى شوية لغاية قبل ما يدوخ بعدين يقعد، لكن طول ما هو أنه قادر على القيام يلزمه القيام. يبقى هنا إذا تعذر القيام بعضه أو كله أتى بالمقدور عليه. طب حيتعذر لهذا القيام، ممكن يكون الإنسان مقطوع الرجلين مثلا لا يقدر على القيام، ممكن يكون لا رجلي مولودة بس في ألم شديد في ركابه وفي قدمه ما يقدرش مع هذا الألم الشديد، ما يتحملش هذا الألم في القيام. قد تكون في مشقة يسيرة يتحمل هذا يلزم القيام، في مشقة يسيرة يلزم القيام، لكن لا مشقة شديدة حيث أنه حيزيد عليه المرض بهذا الشيء، يزيد المرض، يبقى حذره الأطباء أن القيام حيزود عندك تآكل في عظم الغضاريف بتاعتك، القيام حيتأكل أكتر وحتروح في النهاية المفاصل بتاعتك ما تقدرش على القيام، يبقى هذا عذر له إذا كان القيام حيزود عليه المرض الذي هو فيه. أو أنه مريض ويعني بيتشافى بياخد العلاج، لكن هذا القيام حيأخر له البرق، هيأخر الشفاء، يجوز له أن يقعد بسبب ذلك، يصلي قاعدا بركوع وسجود من الألم. إنسان إذا وقف حصل له دوران تدور دماغه يتلف يقع، يبقى هنا يجوز له يصلي وهو قاعد. أو عنده ألم شديد معه مش قادر يرفع راسه، ألم صداع شديد مع أنه نزلت برد قوية جيال وما يقدرش يرفع راسه فيها من شدة الصداع مثلا، صداع يجعله أنه إذا وقف دماغه راح تنفجر فيضطر أنه هو يقعد مثلا، هذا معذور في هذا الشيء. ولذلك لما الفقهاء يذكروا المرض البسيط ويضرب المثال بالصداع هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس الأطباء أخبر بذلك من الفقهاء، يبقى الفقيه يتكلم عن اللي هو يعرفه، إنه ما جربش كل الأمراض، إنما اللي عرف الأمراض هو الطبيب، فالطبيب اللي يتكلم في هذا الشيء. فإذا كان الإنسان القيام يزود المغرب وواقف إلى جماعة الفجر فيضطر أن يوطي راسه علشان يقل الألم، يبقى على ذلك بحسب أنه لا والله هو صداع هو في القيام ولا في القعود يقف يلزمه القيام طالما هو في في في, في الحالة واحدة. يمكن الصداع يجيله إذا ركع، إذا سجد يزيد الألم عليه بحيث ما يغيب خلاص معذور ينحني فقط ينحني ما يلزمه. يبقى الشريعة بتأتي للإنسان بالتيسير العظيم الجميل، لكن التكليف موجود، التكليف موجود، يبقى أنت مكلف وتأتي بالشيء بقدر بقدر المستطاع الذي تقدر أن تأتي به. أحيانا يضرب المثال بالألم البسيط، وجع الضرس، الإنسان عنده ضرس بيوجعه هذا وجع بسيط، هذا صحيح. وأحيانا يكون وجع بتاعه يمنع من الركوع والسجود، لو إنسان عنده خراج تحت ضرسه مش ممكن يقدر لا يركع ولا يسجد، إذا ركع وسجد يصوت يرفع رأسه. يبقى هنا كلام الفقهاء إن وجع الضرس هذا من الأشياء البسيطة اللي يلزم فيها، لا، ما هو الكلام ده غير صحيح، غير صحيح، هذا كلام يعرفه الأطباء أكثر من الفقهاء في ذلك. يبقى إذا كان المرض يؤثر على الإنسان بحيث أنه لا يقدر معه على الصيام، لابد أنه هو يأخذ الأدوية، وإلا يحصل في شيء ويزيد، ممكن يحصل له خراج ورمي ارتفع لسانه ويسد زوره يموت يتخنق. يبقى هنا ده مش كلام الفقهاء هنا بقى، لا، هذا كلام الأطباء. يبقى الطبيب أدرى بإيه الأمر اللي في ده، فلا يقال إنه وجع الضرس من الأمراض البسيطة، لا، يبقى هو ينقسم تحت مرض خفيف، مرض وسط، مرض ثقيل صعب شديد. فإذا كان وصل لهذه الدرجة بحيث إن لا يقدر يتحمل ذلك، يبقى له العذر في إنه إذا كان الركوع والسجود هيعمل له دوار هيجعله إنه يتخنق فيها، يبقى لا يلزم بذلك ويكتفي بالانحناء اللي في ذلك. طيب، يقولون برضو إنه من الألام أو الألام الشديد إذا كان عنده شقيقة، كلمة شقيقة يحصل بها صداع نصفي، يعني صداع نصفي يأتي الإنسان، وأحيانا صداع نصفي يعذب الإنسان به. فإذا كان معه لا يقدر على القيام صلى قاعدا، لا يقدر على القيام بس ما يقدرش لا يركع ولا يسجد، يبقى ينحني بالركوع والسجود بحسب ما يقدر عليه. كذلك الرمد مرض بالعين، والأطباء بيطلق كلمة رمد على مرض العين بغض النظر بقى الأطباء بيقولوا إيه فيها، فعند الفقهاء الرمد المرض المتعلق بالعين، لكن الرمد يمكن عند الأطباء أحيانا مرض العين تحمر العين وكده مفيش حاجة، احيانا لا بتحمر العين وتتعب بحيث لو وطى يحس انه هتخلع منه، يبقى في هذه الحاله وصل لمرحله شديده انه يعذر في امر الركوع والسجود، يكتفي بالانحناء في هذه وفي تلك. يبقى هنا ايه اللي بيحدد؟ هو المريض نفسه اللي بيحدد نفسه انه المرض، لا لا لو ما اقدرش اسجد على الارض، الانسان يقول لك ما تلاقي بره في الشارع واقف الناس ما بتصلي، ما تصليش ليه تدخل صلي، يقول لك لا ضرسي هيموتني، ما اذا ركعت هصوت ما اقدرش ان انا اركع. فهنا الامر سهل، ادخل وصلي مع الجماعه ما تركعش، ولكن انحني براسك بس بقدر بحيث انه فعلا مع السجود على الارض يزيد ضغط الدم في الانسان في المنطقه اللي هي صارت تحت الان، ضغط الدم يزود الالم بحيث هينفجر الفك بتاعه. يبقى هنا الشريعه تاتي ان انت معذور، ده ضرسه بيوجعه ولا ضرسه، لكن ده ألم حاجة وده ألم حاجة، ده يقدر على الركوع وده لا يقدر على هذا الشيء. يبقى الإنسان هو أدرى بنفسه فيه، حتى لو قال له الفقيه أنت معذور في عدم الركوع، هو أدرى أنه يعرف يركع، يبقى ملزم الله يسأله عن نفسه، عن نفسه هو. يبقى مسألة أن الإنسان يأخذ بالرخصة ما قال لي صلي وانت قاعد أصلي وانت قاعد، لا، ما أنا عارف أن أنا أقدر أقوم. يبقى هنا لا تخدع نفسك، طالما تقدر على القيام والركوع والسجود أنت مطلوب منك ذلك شرعا، وإلا بطلت الصلاة. يقول العلماء أنه إذا لحق بالإنسان نوع من المشقة، مشقة رجله بتوجعه شوية بس يقدر يقف، يلزمه القيام ولا يجوز له أن يصلي قاعدة. يمكن إنسان جاي ماشي من بيته للمسجد واقف يتكلم ويسلم على الناس وقت الصلاة قاعد، هنا لا يجوز له ذلك، ما أنت واقف بتسلم على الناس بعمل يلزمك القيام. يبقى طالما تقدر على القيام يلزمك القيام في الصلاة. من الألم الشديد هذه الأشياء اللي ذكرناها يلحق به بقى أشياء من ألم نفسي، ما هوش ألم، ألم نفسي إنه في ناس قطاع طريق لو شافوه هيخطفوه يقتلوه، مش قادر يقف إلا يشوفوه، يصلي في بيته جنبه سور بينحني جنب السور ألا يتشاف، زي الحكم القتال. يبقى القتال مع الأعداء يجوز، ينحني يستخبي من الأعداء. طب والصلاة؟ يصلي على حال الذي هو فيه. كذلك إذا كان يخشى يراه عدوه فيقتله من قطاع طريق أو من غيره، جاز له إن هو يختبئ حتى لو أدى الأمر إلى أن يصلي وهو قائد، وهو قاعد أو وهو منحني مثلا. لو غلب على ظنه أنه لو قام في الصلاة فترة معينة يبتدي أنه البول ينزل منه، يتساقط منه قطرات البول، لكن هو قاعد ضمن نفسه ما فيش بول ينزل ولا غير، اللي هو مريض سلس البول. وسلس البول أنواع، أنواع في سلس البول. إنسان والغالب في الناس أن يبقى عنده سلس البول إمتى؟ وقت ما دخل تبول وبعدين خرج من ضبط المية، يبقى حاسس في نقطة عايزة تنزل وتنزل هذه النقطة، وبعد كده ما فيش حاجة لغاية ما يدخل ضبط المية مرة ثانية ليبول مرة ثانية. يعني فرضنا هذا أنه دخل ضبط المية قبل صلاة الظهر مباشرة وبعدين خرج منها وهو بيصلي الظهر حس النقطة نزلت منه، ودي العادة عنده هذا الشيء، خلاص لا يكلف الله نفسه بأسعى، مش هيطلع من الصلاة عشانها، لا لا، صار هذا من أهل الأعذار حتى. طيب وبعد ذلك هيتوضأ من أجل الصلاة القادمة، يبقى الوضوء ده كان لهذه الصلاة والنوافل المتعلقة به. طيب صلاة العصر والمغرب والعشاء، يبقى هيتوضى للعصر، وبعد العصر ما دخلش ضبط المية فضل ماسك نفسه على وضوء لغاية العشاء، يبقى هيصلي للعصر، صلى المغرب، صلى العشاء بالوضوء نفسه لأنه لم ينزل منه شيء، يبقى هذا غير ملزم لأنه يتوضى لكل صلاة، إن هذا عذره فقط أنه بعد قضاء الحاجة يشعر بالنقطة اللي هي بتنزل منه، قد يكون ظنا وقد يكون يقين. يبقى على ذلك هذا وقت ما نزلت الصلاة اللي بعدها هو هيتوضى لهذه الصلاة، غير ذلك مش ملزم. لا، إنسان آخر بيزيد به هذا الأمر اللي هو السلس في البول، أنه على طول بينزل منه البول كل شوية، كل ساعة، كل نص ساعة تنزل نقطة من البول، ما بيقدرش يمسك نفسه فيها. يبقى على ذلك هذا مريض سلس البول ومثله مريض انفلات الريح، انه الامعاء بتاعته القولون بتاعه قولون عصبي، يقدرش يمسك نفسه ويروح يخرج منه ريح، يخرج ما يلحقش يمسك نفسه على ما يصلي ويرجع. هنا نقول له صلي بوضوء وبعدين ارجع اتوضى، هيقعد اليوم بحاله بيتوضى، لا لا، هذا يفتح باب الوسوسه. فتيجي الشريعه العظيمه ان تخفف، ولذلك يقولوا انه المشقه تجلب رفع الحرج، المشقة تجلب التخفيف، لما يجي الشدة تشتد 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 يجي التخفيف بعد ذلك من الشريعة العظيمة. كان يقول اشتدي أزمة تنفردي، ما يشد الحالة يجي اليسر بعد هذا التشديد. فالإنسان الذي عنده سلس البول، عنده انفلات الريح، يجوز له أنه هيتوضى للصلاة ويدخل في الصلاة يصلي، وبعدين غصب عنه خرج منه البول أو خرج، مع انه بيمسك نفسه. في فرق بين بيدخل الصلاه وهو يسمح بنزول او بخروج الريح، هو يتعمد زي بطلة صلاته، تعمد ذلك. لكن انفلات، واضح من كلمه انفلات ان هو لا، ده ما قصدش حاجه، ما قصدش، ما حزقش عشان يخرج منه ريح وهو يصلي، اذا فعل بطلة صلاته يوم يتوضى تاني. لكن ده بيمسك نفسه مش قادر، هو بيخرج منه ريح غصب عنه، ما بيقدرش انه يمسك نفسه على ذلك، يبقى على ذلك هذا هيتوضى وضوءا لهذه الصلاه، وبعد ذلك كل صلاه فريضه يتوضا لها عند دخول وقت الصلاه، يتوضا ويصلي الصلاه الفريضه وما يلتحق بها من نوافل، حتى ولو كان كل شويه يخرج منه ريح، كل شويه تنزل منه نقطه طول. الحكم نفسه للإنسان المريض، المسالك، رجل ولا امرأة، وبعدين يركبوا له حقيبة فيها كيس للبول، كيس للبول، يحط له أسطرة وفي كيس للبول، كل شوية ما فيش بقى هنا مسك البول، بينزل منه نقطة نقطة، كل ما يتجمع حاجة بتروح نازلة على طول. هذا هيبقى نفس الحكاية، إنه هيتوضى لكل صلاة فريضة، لصلاة فريضة، وهيصلي حتى لو كان البول عمال ينزل في الكيسة وهو شايفه ينزل فيها، ملوش حل تاني فيها فيه. يبقى على ذلك هذا معذور، ولكن ليس له أن يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، وليس عليه أن يتوضى كل شوية، يتوضى لما علوش يتوضى كل شوية، عليه الوقت الفريضة فقط توضأ لها، ثم بعد ذلك مهما ينزل منه، حتى لو هو بيتوضى بينزل منه البول في الكيس، ومعذور في هذا الأمر. مثل سلس البول الجرح السائل، إنسان عنده نزيف أنه إذا قام يخرج منه دم، سواء عنده بواسير، عنده نصور، عنده ما جرح غائر كل شوية ينزل منه دم، مش قادر يمسك ولا شيء، هيتوضى للصلاة ويبقى معه شيء أكثر من ذلك. إذا تعذر كل القيام يبقى يأتي بالقيام الذي يقدر عليه. طيب يبقى المريض كأنه الشريعة بترخص له في أشياء، اعمل كذا واترك كذا بحسب المرض الذي أنت فيه. فمن الرخص التي تتعلق بالمرض التيمم، التيمم للمريض. لاحظ أن التيمم رخصة عند فقدان الماء، الفقدان الحقيقي أو الفقدان الحكمي. فقد الماء حقيقة، ما فيش مية، أتوضأ ما فيش مية، ولا في بحر ولا في ترعة ولا في ماء، ما فيش مية، يعمل إيه؟ ينتقل للتيمم، ولم يجد ماء فتيممه صعيدا طيبا، ينتقل للتيمم. أيضا فقدان الماء الحكمي، المية موجودة أمامه لكنه ممنوع من استخدامها، ممنوع هتستخدم المية، عنده مرض جلدي، حيزيد مرض جلدي بسبب استخدام المياه، فالأطباء يمنعونه من ذلك. إذا كان الأمر كده يبقى هو الآن حكمه أنه فاقد للماء حكما، حكما لأنه حقيقة المية موجودة لكن الحكم بتاعه ممنوع من لا تستخدمها حتى لا يزيد عليك المرض. يبقى مع وجود الماء ومنعه الأطباء بسبب جراحة مولودة فيه، بسبب مرض جلدي يمنعه من ذلك، بسبب عذر من الأعذار الطبية ممنوع من استخدام الماء، يبقى ينتقل للتيمم. يبقى الذي يتيمم هو فاقد الماء حقيقة، أو الذي هو وارد الماء لكن ممنوع من استخدامه، لا يقدر على استخدامه بسبب مرض أو نحو ذلك. قد يكون الماء موجودا بير، ولكن بير غويطة بعيدة القعر، ومعهوش لا جردن يملى به ولا معهوش حبل يحطه فيه، وانه ما مش قادر يتصرف في هذا الشيء. يبقى الان الماء موجود لكن لا يقدر على استخراجه، هنقول له ايه هنا؟ معذور، يتيمم، يتيمم للصلاه. يبقى فاقد الماء الذي لا يجد الماء، او ان وادد الماء ولا يقدر ان يصل اليه، يمكن الميه امامه ممكن لكن فيه سبع في الطريق هيروح عليها، الاسد هياكله، كلب عقور هائم، هنا ايضا هذا فاقد الماء حكما، مع ان المية موجودة امامه لكنه فاقد الماء حكما. ومثل ذلك من الاشياء اللي لا يقدر معها على الوصول الى الماء. يبقى هيتيمم، يتيمم، كيفية التيمم قدمناها قبل ذلك. التيمم يبقى هنا ضربة للوجه والكفين، ضرب بيديه على الارض، نفض تراب على ايده، يمسح وجهه، يمسح الكفين. يبقى التيمم سهل جدا، نيته انه رفع الحدث أو أنه استباحة العبادة، استباحة الصلاة، فيتيمم يضرب باليدين على الأرض، وبعد إن شاء نفخ فيهما أو نفضهما، مسح وجهه ومسح اليدين. إذا هذا مش محتاج يوصل للمرفقين ولا الإبطين ولا شيء، هما ضربة للوجه وللكفين، هي ضربة واحدة للإثنين. طيب هذا التيمم بالنسبة للمريض إذا كان في مستشفى يتيمم إزاي؟ يبقى سهل أن يجيب صحن ولا يجيب حاجة وعاء، حطه في حب التراب، ووقت الصلاة تيمم بالضرب على هذا التراب. ده شيء. طيب يمكن أن هذا المريض ما الحيطة اللي بجواره عليها شيء من التراب، مش مطلوب تراب كمية كبيرة، طب الغبار بتاع التراب، الحيطة عليها هذا الغبار، تكفي أن يضرب على الحيطة ويتيمم منها، طالما أن فيها شيء من الغبار ممكن يلصق باليدين، يجوز له هذا الشيء. قد يكون هذا المريض على بدنه شاش، جراحة ومعول له عملية وعليها شاش على مواضع الوضوء، على مواضع الوضوء، ولو حط التراب انه يتيمم ممكن يلوث الشاش، يلوث له الشيء، يبقى هذا اسهل له انه يمسح على الشاش، يمسح عليه مسح بسيط، يبقى يبل ايده بالماء، وما يجي وقت الوضوء هيتوضى الوضوء بتاعه، يجعل العضو اللي هو عليه الجراحه ويروح ماسح فوق الشاش، ما يتيممش ولا شيء، ويكتفي بهذا الشيء. يبقى هنا اذا كان التراب سيلوث الجراحه اللي موجوده فيها، كانسان محترق مثلا او كذا، ما يقدرش انه يضرب ايده على التراب، التراب هيدخل جوه الحروق تاذيه، يبقى هنا بحسب ما يتيسر له، فان شاء انه توضأ ومسح على اماكن الشاش يجوز له ذلك، ان شاء ان هو تيمم لهذه الصلاه عن الاعضاء التي لم يغسلها اذا كان مسموحا له بذلك. يبقى المريض إذا كان وجب عليه الاغتسال وجب عليه الوضوء ولا يقدر على استخدام الماء انتقل للتيمم. إذا كان هذا المريض موجود في مكان مش قادر على حاجة خالص، محطوط جوه بتاع أزاز ومحطوط متوصل له أكسجين، كإنسان محروق بدنه كله مش قادر على شيء، ولا إنه يتوضى ولا إنه يتيمم، نسأل الله العفو والعافية، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ أنا أقول لك صلاة فاقد طهوري، لا يقدر على استخدام مية ولا يقدر على التيمم على حال الذي هو فيه، يبقى هنا بنيته ويصلي، لأنه الآن فاقد للماء وفاقد للتراب مش قادر على دي وعلى دي، ويسمى صلاة فاقد الطهورين، لا مية ولا تراب يقدر عليهما، فيصلي على حالي الذي هو فيه. طيب هو نايم ما بيقدرش لا يقوم يرفع، ولكن على حالي الذي هو فيه يصلي. الشريعة عظيمة جدا، الشريعة فيها تيسير. طيب هذا المريض اللي نايم عامل عملية والبراز بتاعه طالع منه كذا، ما فيش حد يشله هذا الشيء، ووقت العصر هيدخل المغرب ويضيع، يعمل ايه الان؟ يصلي على حاله الذي هو فيه. يبقى هنا إزالة النجاسة هذا شرط لصحة الصلاة، ولكن يسقط بعدم القدرة، ما هو غير قادر على ذلك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل في صلاة من الصلوات وكان يصلي وهو لابس نعله صلى الله عليه وسلم، النعل في رجليه، أثناء الصلاة نزع عليه صلى الله عليه وسلم، فالناس فعلوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نزعوا نعالهم، فبعد ما انتهت الصلاة قال ملك نزعت منه، قالوا رأيتك نزعت عليك فنزع، قال إني قد أتاني جبريل آنفة فأخبرني أن فيهما شيئا، أن فيهما قذرا، يبقى النعلين وهو ماشي صلى الله عليه وسلم كأنه ما انتبهش بشيء، داس على حالة فيها قذارة، القذارة اللي هتمنع مش أي قذارة، هي النجاسة. كونوا نزع النعلين ولم يعد الصلاة دل على أن جزءا من الصلاة صلىها بنعلين فيهما قذر، فيهما شيء. يبقى الصلاة الآن العذر هو النسيان، هو عدم المعرفة، مش كده؟ يبقى من باب أولى إذا كان يعرف، ولكن لا يقدر على الإزالة، إنسان مع النعل بتاعه لا يقدر على نزع من اللي في هذا المكان الذي هو فيه، والنعل فيه أذى، فيه نجاسة، فيه دم أو شيء، لكن لا يقدر على نزعه، أو ثياب لا يقدر على نزعها على هذا الحال، وحيضيع وقت الصلاة، يبقى يصلي على حال إنه فاقد الآن لهذا الشر، ولا يقدر على إنه يأتي به. يبقى حنقول لو أن المريض في المستشفى مثلا نايم عمل عملية، زي ما بعض يكون عامل عملية بواسير مثلا، يكون محطوط له فتيل وممنوع من إنه هو يتحرك في هذا الوقت، ولغاية ما الأطباء يأذنون له ولا وقت الصلاة، مش هيجمع صلاة نهارية مع صلاة ليلية، لا، يصلي الصلاة طالما إنه مفيق، عقله موجود، ممكن حد يوضيه، بعد حد يوضيه ويصلي على حاله. نايم ما يقدرش إن هو يقوم، إنه قاعد ما يقدرش إنه يقف، بحسب ما يتيسر له يصلي على الحال الذي هو فيها، حتى لو إنه يقول إن الجرح بتاعه فيه نجاسة، فيه دم، فيه كذا، يصلي على حاله الذي هو فيه. يصعب يقول له شيل الفتيل عشان شيل النجاسة، صعب جدا، مش ممكن يكون، يبقى هيصلي على الحال الذي هو فيها. يبقى قلنا من الرخص المتعلقة بالمرض إنه يتيمم عند العجز عن استعمال الماء شرعا. يبقى يخاف من استخدام الماء إنه يمرض، يزداد المرض بتاعه الذي هو فيه، أو إن عضو من أعضائه يتلف، إن إيده فيها جرح ممكن يتحول لغرغرينا مع استخدام الماء ومنعه الأطباء من ذلك، أو يزيد الوقت بتاع البرق بتاعه، بدل ما الجرح بتاعه ده هيصحى في يومين ثلاثة، لا ده هياخد له شهر شهرين، يبقى على ذلك لا يستخدم طالما الأطباء منعوه من ذلك، ويجوز ينتقل إلى التيمم. برضو من الرخص المتعلق بالمرض انه يجوز يجمع بين صلاتين، اما نهاريتين او صلاتين ليليتين. يبقى هنا الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر، او المغرب مع العشاء، لكن الفجر لا تجمع مع غيرها، الفجر لا تجمع لا مع عشاء ولا تجمع مع ظهر، الفجر لابد من صلاة الفجر على وقتها، العصر لا تجمع مع المغرب، فعش عصر هيتصل العصر مع المغرب، خرج وقتها انتهى وقتها، العشاء لا تجمع مع الفجر، يبقى على ذلك هنا الصلاة التي تجمع مع غيرها ظهر مع عصر في وقت أحدهما، المغرب مع العشاء في وقت إحداهما. الأفضل أن يكون هذا الجمع في وقت إيه؟ التأخير، وجمع تأخير. لكن أحيانا ما يقدرش على جمع التأخير، إنه هيدخل عمليات على وقت العصر مش هيطلع الساعة 12 بالليل، يبقى على ذلك نقول له يبقى جمع تقديم، يبقى يقدم العذر الآن المرض الذي هو فيه، وإن هيدخل عمليات على وقت العصر أو بعد وقت الظهر مش جاز له يصلي ظهر العصر، جمع تقديم وبعد ذلك دخل عمليات طلع بالليل، يبقى يصلي المغرب والعشاء لما يفيق بعد ذلك. على خلاف في دمع التقديم من أجل المرض، ولكن إذا كان هذه الحالة كما ذكرنا جاز له ذلك. الجمع بين الصلاتين من أجل المرض هذه مسألة مش متفق عليها بين العلماء، ولكن هذا الأفضل، هذا الذي ذكرناه هو الأفضل حتى لا يضيع الصلاة. برضو المرض الذي يبيح للإنسان الجمع زي ما يقول لنا ابن القيم رحمه الله يقول هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، الإنسان حيضعف حيتعب علشان يقوم يصلي الصلاة على وقتها، فيجوز له أن يجمع ظهر مع عصر، يجمع مغرب مع عشاء، لكن لا مش هيلحقه مشقة ولا غيره وحيقدر يصلي كل صلاة على وقتها، يبقى يلزمه كل صلاة زي ما قال لنا ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول لنا بعض أهل العلم من خاف إغماء أو حمى نافضة، أو حمى نافضة يعني حمى شديدة تخلي الإنسان يترعش بسببها ما يقدرش يقف أو كذا، يبقى خايف من هذا الشيء هي عنده ويخاف من زيادتها بسبب أنه كل صلاة على وقتها يقوم ويرجع ومحتاج أن يبقى قاعد في السرير ما يقومش، جاز له يجمع صلاتين. لكن في زماننا الآن نقول لو جمع بينها جمعا صوريا كان أفضل، جمع صوري في فرق من جمع حقيقي وجمع صوري. جمع صوري يعني صورة جمع، صورة جمع يعني بيأخر الظهر لغاية آخر وقتها وصلي العصر على أول وقتها. في زماننا الآن بنقدر على هذا الشيء، إنك تحسب صلاة الظهر آخر وقتها إمتى، قبل العصر على طول، يبقى قبل العصر 3-4 دقائق توضيت وصليت الظهر هيكون أذن العصر وصلي العصر. لكن إذا كان هذا لا متعذرا يجوز له جمع حقيقي، إنه أخر الظهر لغاية وقت العصر يجمع يصلي اثنين مع بعض، طالما إن له عذر المرض اللي يخاف معه أن يصلي كل صلاة على وقتها فيزيد عليه المرض أو أنه يشق عليه هذا الذي هو فيه. يبقى دي مسألة الجمع مع المرض، إن حيزيد المرض لو لم يفعل ذلك أو حيشق عليه مشقة مثلها، الشريعة تلخص فيها أن يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. يبقى الجمع حيجمع مغرب مع عشاء مثلا سواء كان تقديما أو تأخيرا، والأفضل أن يكون جمع تأخير طالما أنه مقيم، لأن جمع التقديم مختلف فيه، لكن مع الاحتياج لذلك جاز له فعله، جاز له أن يفعل ذلك. يمكن البعض من الفقهاء يذكر أنه الخوف من الموت، الخوف من الموت مع المرض والخوف أنه يموت، هنا هذا الشيء يا ترى يتخيل ازاي ده. اذكروا في قصة الحافظ الذهبي انه في اخر حياته كان جاء عليه وقت المغرب على ما اظنه فيها، ودخل عليه تلميذه السبكي، تاج الدين السبكي كان تلميذ الامام الذهبي، وتاج الدين السبكي كان فقيها من الفقهاء، وكذلك الامام الذهبي كان فقيها وعالما بالحديث رضي الله عن الجميع. الغرض انه كان يسأل، كان هو بيموت يموت، وكان كل شوي يسأل جاء الوقت الصلاة جاله، فما جاء وقت المغرب فصلى المغرب والعشاء، العشاء جمع تقديم علشان ما يموتش قبل ما تضيعش العشاء عليه. انظر للخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، مع انهم ليه عذر لو مات لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن انه يكون ادى صلوات اليوم، كمل صلاة اليوم، فافتاه الاخر بانه يجمع الاثنين في وقت المغرب فجمعها ومات بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى. عند الشافعية البعض يعني يقول بجواز الجمع من أجل المرض، والأكثر يقولون لا. رجح الإمام النووي الجمع بين الصلاتين من أجل المرض وهو الصواب أو هو الراجح، وده مذهب الحنابلة ومذهب المالكية أيضا في ذلك. يقولون يشترط أن يكون المرض مما يبيح الجلوس في الفريضة، على يعني يقولوا المرض مش أي مرض، مش مرض هو مرضان شوية، لا مرض إنه يمنعه مش حيقدر يقف، مش هيقدر يقف يبقى هيصلي وهو قاعد، يبقى عذر له انه يجمع الصلاتين مع بعض اذا احتاج إلى ذلك، فلا يجمع إلا مع الحاجة. لكن يشق عليه الوضوء ويشق عليه الصلاة على كل وقتها، المرض يزداد عنده أو أنه يصعب عليه ذلك يزداد، أو أنه لا يجد من يوضئه للصلاتين، ممكن يلاقي اللي يوضيه وقت الظهر وما يلاقيش اللي يوضيه وقت العصر، يبقى هنا جمع الظهر والعصر بهذا الوضوء، وبعد ذلك جمع المغرب والعشاء بوضوء إذا كان يتعذر عليه أن يجد من يوضئه لكل صلاة، كالمشلول، كالإنسان اللي في السرير مجروح، ما 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 حاطط مسامير في رجليه، حاطط جبس ما يقدرش على الحركة، جاز له إنه إذا وجد من يوضئه صلى كل صلاة على وقتها. إذا تعذر ذلك يبقى هنا صلى جمع صلاتين مع بعض إذا وجد من يوضئه على وقتها. من الأشياء اللي يرخص للمريض فيها التخلف عن صلاة الجمعة، وحيجي الكلام عن صلاة الجمعة في باب وحدها، لكن إنه يتخلف عنها مريض يشق عليه ينزل لصلاة الجمعة، يشق عليه ذلك إذا نزل حيزداد المرض بتاعه، ما يقدرش إنه ينزل يقف لصلاة الجمعة يمشي في الطريق، فله عذر في ذلك، جاز له أن يصلي في بيته، يصلي ظهرا مثلا للعجز أو المشقة الشديدة. كذلك للمريض أن يفطر في نهار رمضان، المريض أنه يرخص له أن يفطر، وهذا نص عليه في القرآن، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. برضو المريض يمكن يكون معتكفا، وهو معتكف يجوز له الخروج من المسجد في الاعتكاف، إذا كان في المسجد ومرض وهو في المسجد، ولو الاعتكاف قد يكون اعتكافا واجبا منزورا نظر الاعتكاف، ولكن المرض والمرض بيزيد عليه وهو في الاعتكاف، يجوز له انه يخرج من الاعتكاف وبعدين يقضي هذا الاعتكاف لانه نزره، طالما انه نزره فيلزمه قضاءه بعد ذلك، يبقى المرض يرخص له في الخروج. فاذا كان اعتكافا مسنونا ما هوش فرضا واجبا، يبقى يجوز له انه يخرج ولا يجب عليه القضاء بل يستحب. يجوز للمريض انه يستنيم في الحج والعمره في الأعمال التي هو فيه. فإذا كان مريضا نسميه معضوبا، مريض مرض مزمنا مرضا شديدا لا يخرج معه على شيء، وكل في الحج وفي العمرة. إذا كان لا هذا يقدر أنه يذهب يحج، ولكن هي أعمال معينة ما يقدرش عليها زي رمي الجمرات ونحوها، وكل من يقوم عنه في هذا الأمر. يبقى هنا للسنابة في الحج أو في العمرة، أحيانا بعض المناسك اللي يمرض الإنسان والآخر كان بيعمل أعمال الحج وطاف أو وقف بعرفة وبعدين مرض مرضا شديدا، اتنقل للمستشفى بسببها ودوا على بلده من غير ما يكمل هذه الأعمال، يبقى الآن إذا صار معضوبا مش ممكن حيقدر يرجع تاني، حينيب من يقوم مكانه بطواف الإفاضة أو بالأشياء اللي وجبت عليه كأركان للحج. أما مش أركان للحج اللي هي واجبات، يبقى دم مكان هذه الواجبات. برضو للمريض استباحة محظورات الإحرام بس مع الفدية، استباحة محظورات الإحرام إذا كان إنسان مرض بحمى ومحتاج يحط ثياب عليه، ثياب الإحرام مش مكفية، يحتاج يلبس ثياب، يلبس الثياب وعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى الشريعة مش هيقول لا أموت وأنت لابس لبس الإحرام، لا البس الثياب ولكن عليك الفدية مكان ذلك. أيضا إذا كان الإنسان يتداوى ومع عجز الأطباء لم يجدوا إلا شيئا محرما في التداوي فيه، زي ما ضربنا المثال قبل ذلك في الغصة، إنسان بيأكل لقمة وقفت في زوره ما لقاش قدامه إلا خمر حتى يجيزها، لأن حيموت هذا الإنسان، يبقى على ذلك خلاص معذور في هذا، يحرم أن يشرب الخمر، لكن في الحالة اللي هو فيها أداة جمهور الفقهاء له أنه يشربها ليجيز هذا الشيء، يعديها من زوره ما تفضلش واقف عليه حتى لا يموت هذا الإنسان. طيب هل ممكن تداوي محرم كده على طول؟ لا، ما يكونش التداوي محرم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إحنا ربنا حرم علينا أشياء وهو أعلم أن هذه الأشياء لا ينتفع بها، فلم يجعل شفاءنا فيما حرم. وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف مرفوع، هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنهما، إنما جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خمور، سألون النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، في الأرض اللي هم فيه يعني بيصلحوا صحتهم، بيتقضي في النساء قوي، فبيعصروا العنب ويشربوا عصير العنب. عصير العنب في أوله هيبقى عصير، بعد فترة هيتحول يبقى خمر، فهم بيشربوه في الحالتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما تعملش، إنه هيتحول لخمر تشربه عصير العنب مش ممكن حيوان عنده. فقال إن أنا استشفي به المريض، المرضى بيشربوه كانوا هو بقى خمر. فقال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء، إن ذلك ليس بالخمر ليست شفاء للإنسان ولكنها داء من الأدواء، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا المريض بسبب مرضه يقول الفقهاء يباح النظر إلى عورة المريض ولمس عورة المريض مع الحالة، مع الحالة مش هيقول بقى مع الضرورة، الضرورة يبقى كده يموت، يبقى هنا الضرورة ولكن محافظة على الصحة، زي مريض المسالك محتاج يذهب لطبيب المسالك حتى يكشف حتى يعرف انه يحتاج ايه، كذلك المرأة او هكذا، يبقى هنا الحاجة تقدر بقدرها، بقدرها هيعمل عملية للإنسان بسبب جهاز الختام، كان عملية من العمليات الصغرى، من العمليات الكبرى من باب أولى، لفي ذلك عنده سرطان في المسالك أو نحو يجوز للطبيب إن هو يكشف العلاج بقدر حادة هذا الإنسان المريض، فيكون يجوز النظر إلى العورة للمداواة ومس العورة أيضا لأجل المداواة. كذلك إذا كان الإنسان لا يقدر على أن يرجع تاني في أمر الصلاة، في صور للعجز والمشقة في الصلاة، إن كل إنسان مش قادر يقف، إنسان مش قادر يقعد في الصلاة، مش قادر يركع، مش قادر يسجد، وهنا بحسب حاجة الإنسان ينتقل لهيئة أخرى أو لشيء آخر. عدم القدرة على القيام، عدم القدرة منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية بتقول قوموا لله قانتين، يبقى القيام في الصلاة قم كن خاضعا لله عز وجل في هيئة القيام. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران، عمران ابن حصين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل، كان مريضا بالبواسير، عنده بواسير وكان البواسير بتاعته تنزف على طول رضي الله عنه، فما كانش بيقدر يقف، يعني ممكن إنسان مريض بالبواسير وتمنعه البواسير من القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى بحسب القدرة فيها. يمكن إذا صلى قائما ينزف نزيف شديد جدا من بواسير بتاعته مع الجو الحار اللي عنده هناك، فقال صلي قاعدة. إذا كان قاعدا لا يقدر أنه يتماسك صلي قاعدة وأنت، يبقى إذا كان النزيف بتاع البواسير يجعله أنه يدوخ ما يقدرش يقف صلي قاعدة، إذا كان ولا حتى القول حتى يبقى صلي. وكان عمران ابن حصين من الصحابة اللي يكلمون، يعني كانت ملائكة تسلم عليه رضي الله، كأن مرضه كان مرضا شديدا جدا، كان ملائكة تسلم عليه. فلما اشتد به المرض جدا والنزيف شديد فاكتوى، اكتوى يعني طلب من الطبيب ان هو يكويه، فكوى قال اكتويت كيات فما نجحنا ولا افلحنا، لا هو لا نفع الكي فيها ولا أفلح، وكنت أكلم فامتنع، يعني كان الملائكة بتسلم عليه بطلوا يسلموا عليه بعد ما اكتوى رضي الله. هل هذا حرام الذي فعله؟ لا مش حرام ولا غير مش حرام، ولكن إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، عن الكي، نهى عن الكي رأفة بالإنسان، إنه الكي ألم شديد غير البواسير، هذه المنطقة الحساسة جدا لما يتحط فيها إنه يكوي بنار، يكوي نار إيه؟ حديدة، حديدة بيحطها في النار ويحطها على البواسير عشان يكويها، ممكن تزود له الألم الشديد، يحصل له شيء بسببها، وأيضا فيها تعذيب، تعذيب للإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ده آخر حاجة تلجأ إليه في العلاج، إنه الكي ده آخر حاجة، وفعلا في الطب إن آخر حاجة يحتاجها إنه مثلا جراحة عمالة تنزف عرق بينجر، فإنه يحسمه بهذا الكي، لكن إنه كعلاج. وكان العرب عندهم الكي ده علاج، بل كان عندهم انه واقي من العلاج من المرض، ان الكي فيكوي علشان ما يحصلوش ما يمرضش. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، انه بيحب يكوي ويعذب علشان ما يحصلوش مرض، لا هيحصل لك مرض، ده مش وقايه ولا غيره من الامراض. ايضا انه فيه تعذيب للانسان، وخاصه اذا كان هذا الانسان صغيرا غير مكلف، ويجي ولي ياخده لهذا اللي بيكوي ويكوي له، عذاب شديد جدا. فكان ينهى عن الكي صلى الله عليه وسلم، ده آخر ما يلجأ إليه الإنسان الكي إذا كان فعلا فيه لحسم عرق أو نحو ذلك. الغرض أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ذلك وهو مريض بالبواسير: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الطاعة بحسب الطاقة كما يقول أهل العلم. فإن صلى مع الإمام قائما بعض الصلاة، حيصلي مع الإمام قائم عن التعب راح قاعد ما فيش مانع، قعد وبعدين لأ نفسه استراح فقام ما فيش مانع، يبقى ينتقل من القيام لقعود ومن قعود لقيام بحسب القدرة والصفة. عدم القدرة على القيام يمكن لوجود علة بالقدمين، علة بالساقين، والعلة بظهر الإنسان فيحتاج أنه يصلي وهو قائم ما يقدرش يقف، يمكن إلا عينين الإنسان، عينه لو وقف هيحصل فيها حاجة، ما يقدر عامل عملية في عينه منعينه من إن هو يقف، لا خليك نايم على ظهرك ما تقفش علشان هذا الشيء. هل يجوز ولا لا يجوز؟ الصواب إنه يجوز، يجوز هذا الشيء، وإن كان بعض الصحابة منعوا من ذلك، لكن هذا محمول على الورع، هذا ورع هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكن لا نلزم الناس بالورع. ورع أخذ به بعض الصحابة كسيدة عائشة رضي الله عنها، أم سلمة، أبو هريرة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا كله مبني على الورع، لأن عندنا الآية الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج، يبقى المريض لا حرج عليه. فإذا جاء بعض الصحابة قالوا لا لا تفعل هذا، نقول هذا مبني على ورعهم والله عليهم. لذلك جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان وقع في عينيه الماء، بدأ المية تيجي في عينه، المريض عنده مية بيضة في عينه، عنده مية زرقة في عينه، فبدأ أنه ما يشوفش في آخر حياته، وبعدين بعثوا له الأطباء، قالوا له سهلا نعمل لك عملية في عينك بس عشان العملية ما تبص، لازم تقعد أسبوع نايم على ظهرك، ما تقومش طرف، تبقى أسبوع نايم على ظهرك، إذا كان يبقى تصحى وتشوف. عين الإنسان غالية جدا على الإنسان، لكن ابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنه ما رضاش يفتي نفسه في ذلك، ما أفتش نفسه، فأرسل يستفتي سيدة عائشة وسيدة أم سلمة وأبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأفتوه بأنه لا ما تعملش هذا. ليه ما يعملش؟ كان الأمر أنه قالوا له إذا مت يعني خلال هذا الشيء، كلهم قالوا إن مت في هذه السنة اللي أنت فيها تموت وأنت مصلي صلاة على ظهرك ما قمتش مع قدرتك على القيام على القدمين، كيف تصنع بالصلاة؟ هتعمل إيه لو مت؟ يعني ما ربنا يسألك عن هذه الصلاة، فهذا وراء، هذا وراء. أما إن هو حرام هذا فيه نظر في مسألة حرام، إن عين الإنسان من أغلى الأشياء عند الإنسان عليه، ولذلك فاقد النظر يفقد بتعمى، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه من أخذ الله حبيبتيه فليس له جزاء إلى الجنة، ليس يعني ربنا أعمى ما لكش زي ما عناه أنه مش جزاءك حنديك 100 حسنة أو 1000 حسنة، لا لا، أنت جزاءنا تدخل الجنة، دخلك الجنة فقدت العين. فالإنسان بيحاول أنه عينه يشوف بها كل حاجة، يشوف يفرق بين النجاسة والطهارة ويفرق بين المية والسوائل العين. فإذا كان الأطباء قالوا للإنسان أنه لا ما حط لك شاش، لكن ما تحركش راسك، ما ترفعش راسك، نام على ظهرك، فالصواب في ذلك أنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. هو بقى تورع كورع ابن عباس رضي الله عنه والصحابة، هذا أمر يرجع إليه، هذا أمر يرجع إليه، ويجوز له ذلك لفتوى الصحابة، نقول يجوز يأخذ الورع في ذلك، ويجوز إن هو يعمل العملية بتاعته وينام على ظهره خلال الفترة ولا حرج عليه في ذلك لعموم الآية ليس على المريض. من ذلك عدم القدرة على رفع اليدين في التكبير عند القيام أو غيره، المريض مريض ما يقدرش أن يرفع اليدين في التكبير، تكبيرة الإحرام رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة، إذا كان لا يقدر رفع خلاص ما يرفعش اليدين، لا يقدر يرفع إيده بس شيء بسيط، يقول لنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، يبقى فرضنا إنه إيديه فيها مرض يدوبك يقدر يرفع إيده كده خلاص، لكن إنسان سليم يرفع إيده كده ينفع؟ ما ينفعش، لكن المريض عمل الذي يقدر عليه. طيب لا هذا مريض وإيده مجروحة مربوطة جنبه يرفع إيده الثانية بس، يرفع الذي يقدر عليه، رفع إيده واحدة في التكبير خلاص هذا الذي يقدر عليه. لا إنه مريض إيديه فيها شيء إذا رفع هتيجي كده، مش ممكن تيجي على هذا الشيء. يبقى هو كده جاب الرفع وزيادة، يجوز له هذا الشيء. إنما هذا في المريض، في المريض الذي لا يقدر، يبقى صاحب العذر بقدر الشيء الذي عنده يرفع اليدين أو أنه يترك ذلك. لكن أنه اترك رفع، لو أنه ترك رفع اليدين لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن أفضل أن يرفع حتى ولو بهذه الصورة، لأنه الترك ليس فعلا، إنما الفعل هذا، الرفع هذا الفعل. يبقى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا كبر للركوع برضه يرفع يديه، وإذا رفع رأسه من السجود من الركوع برضه يرفع يديه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى هنا بحسب القدرة على ذلك ترفع اليدين، وإن كان رفع اليدين هذه سنة من أسنة. طيب، عدم القدرة على الركوع، يبقى القيام إذا كان لا يقبل يقف نقول له صلي قاعدا، ما ضرش قاعدا يصلي مضطجعا أو على ظهره إذا كان لا يقدر على الاضطجاع، يبقى ده القيام. يقدر على القيام في حالة وعدم القيام في حالة، يبقى يأتي بالقيام الذي يقدر عليه. من الممكن أنه بيقدرش لا يركع من قيام ولا يسجد من قيام، يبقى على ذلك يركع وهو قاعد، لكن بيقدر أنه يقف، يبقى يلزم أنه يقف في الصلاة فيها بحسب المستطاع. عدم القدرة على الركوع، الركوع ركن زي القيام ما هو ركن، زي ركن في الصلاة، يبقى عدم القدرة على الإتيان بالركن ينتقل البدل بتاعه، بدل الركوع هيكون الانحناء. يبقى إذا لم يتمكن من الركوع يومئ، يعني حرك رأسه، إيماء له حركة الإشارة بالرأس، وقرب وجهه من الأرض قدر المستطاع، يقرب وجهه. طبعا إذا كان في الركوع ينحني برأسه شوي، في السجود ينحني أكثر من الركوع، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من إيماء الركوع. هنا يمكن الفقهاء يختلفون في أداء هذا الركوع. إذا كان لا يقدر على الركوع، هل يأتي بالركوع من قيام؟ يعني هو يقدر يقف بس ما يقدرش يركع، حيصلي الصلاة وهو قائم، وبعدين في ركن القعود حيقعد ويكمل الصلاة وهو قائم. طب ركن الركوع، هل نقول له سيب القيام وقعد مثلا أرى الفتحة وأرى ما بعدها من صور بعدين يقعد ويركع وهو قاعد، ولا يأتي من قيام؟ الصلاة طالما يقدر من قيام، إنه ينحني بالركوع يلزمه ذلك. السجود مثله، إذا كان لا يقدر على السجود يبقى حنقول له وانت قاعد على الأرض انحني. يبقى هو كان قائما ما يقدرش لا ينحني بركوع ولا ينحني بسجود، يبقى وهو قائم حيشير للركوع بأنه يحني رأسه شيئا الذي يقدر عليه، وبعد ذلك يكبر ويرفع من هذا الركوع اللي هو الانحناء، وبعدين يكبر ويجلس وينحني للسجود، ينحني للسجود. يبقى هو جالس الآن حيجيب السجود، أضر على السجود جاب، وما أضرش عليه بدوبك إنه حنى رأسه حتى يأتي السجود من ذلك ويأتي بذكر السجود. يبدأ في السجود طالما انه قادر على السجود اتى به، غير قادر عليه انحنى من القعود. اذا كان لا يقدر على وضع الجبهة والانف على الارض، السجود على الجبهة واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالسجود على 7 آراب او 7 أعضاء، فهنا 7 الأعضاء الكفين اليدين والركبتين والقدمين تحطوا على الارض، والجبهة وأشار إلى أنف، معناه أن الجبهة والأنف دول حاجة واحدة، الاثنين حاجة واحدة الجبهة والأنف. لكن إذا يقدر أنه يوصل، لكن في مرض أو في عنده لو لمس الأرض بالجبهة أو بالأنف يحدث له شيء، يبقى ذلك بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع أنه يفعله. إذا كان الأرض ما يقدرش يتحملها عليه، وضع شيء طري، وضع شيء لين، حيث أنه يقدر السجود عليه على الأرض، طالما أنه سيسجد على الأرض. لكن أنه هو قاعد يجيب مثلا مخدة يرفعها ويحط رأسه عليها، لا، مش ملزم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. يبقى هنا وجد صحابيا بحاطط وسادة أمامه يسجد عليها، بدل ما هو ينزل للأرض هي الوسادة بيرفعها إليه، فأخذ الوسادة وأمر أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، أن يجعل السجود أخفض من الركوع. يبقى مسألة السجود على الوسادة، إما الوسادة هي على الأرض أصلا، على الأرض، وإنه هيسجد عليها سجود حقيقي، ولكن هي أحن عليه من الأرض، لا مانع من ذلك. إنما اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل رافع الوسادة إليه عشان يسجد عليها، هو بينحني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، ينحني في الركوع، ينحني في السجود، ويجعل انحناء السجود أشد من انحناء الركوع. يبقى هنا فرقنا بين حالتين، إنه ما بيقدرش يوصل للأرض أو إنه يوصل للأرض. يوصل الأرض يلزمه، ولكن الأرض هتبقى تتعب له مناخيره وتتعب له جبهته بسبب جروح أو قروح أو شيء يتأذى به، يبقى من ممكن يحط حاجة حنينة على الأرض، سجادة طرية، يحط مخدة طرية أو شيء، بحيث إن هو يتحملها ويبقى هو ساجد على الأرض أو سجد على هذا الشيء. لا، هو مش هيسجد أصلا، ده هو هيبقى منحني، يبقى ما يلزموش يجيب حاجة يرفعها ويحط رأسه عليه، مش ملزم بهذا الشيء. إذا كان المريض غير قادر على استقبال القبلة، صورة تانية من الصور، إنه هو مريض ونايم على السرير، متجبس، مجروح، مربوط في السرير، بحيث إنه ما يقدرش يمتجه للقبلة. طيب في حد ممكن يحول له السرير بحاله للقبلة؟ يبقى يلزم هذا الشيء، إذا كان الأمر زي سرير المستشفيات اللي أحيانا تبقى على عجل وإنه سهل توجيهها للقبلة يفعلها. لا، يتعذر هذا الشيء، ما يقدرش انه يتوجه القبلة، يبقى معذور انه يصلي على حاله الذي هو فيه، الا لو كان وهو على سرير بيتحرك حركة بحيث يكون القبلة او تقريبا تجاه جهة القبلة. يبقى اذا كان قادرا على توجه القبلة اما هو ببدنه او بالسرير بحاله يتوجه القبلة، القبلة يلزم ذلك. لا يتمكن من ذلك، يبقى هنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويسقط عنه ذلك. المريض العاجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله، يجد من يحوله، شوف يقول لك لا يجد متبرعا ولا بأجرة مثل، يعني ما تجيش تدخل بقى في هذا الشيء، ما انت التمرجي اللي مجهول كل شوية تديله جنيه واتنين جنيه عشان يجيب لك كذا، وتيجي في وقت الصلاة تدخل مش عارف حاجة وصلي، لا لا لا، إذا كان هو من الممكن والله هتديله جنيه وانت قادر على هذا الشيء ويحول لك السرير ويقدر على هذا، يبقى يلزمه انك اصرف عشان تصلي. لكن لا، ده مش هيفضل لما ياخد 100 جنيه اجيب لك منين 100 جنيه، لا مش عارف. يبقى هنا لا يكلف الله نفسه نفسه. فيقول لك يا اما يكون هذا متبرعا يفعل، او انه بياخد اجره المثل في مثل هذا، لان مش شغلته ان هو يوجهك او كذا، فانه بيحتاج المثل ده، هتديله 2 جنيه تديله 5 جنيه وانت غني قادر على ذلك، غني وقادر، يبقى يلزمك هذا الامر. بدا استقبال القبلة على سرير المرض، إن كان عاجزا عن القيام والجلوس ذكرناها، إنه هيصلي قاعدة قائما الأول، مش قادر يبقى قاعدة، مش قادر يبقى على جنب، يبقى على جنبه الأيمن ووشه متجه للقبلة، لا يصعب عليه هذا الشيء، على ظهره أسهل له، خلاص على ظهره يبقى رجليه متوجهة للقبلة، بيحاول يرفع رأسه على مخدة ولا هدف وشه برضه ما قدرش، خلاص على الحال اللي هو فيها، وينظر إلى القبلة بقدر المستطاع في ذلك. الإيماء، كيفية الإيماء، الإيماء معنى الانحناء، الإشارة. لو ان انسان مش قادر انه يركع ويسجد يقدر الانحناء، يبقى اقصى انحناء يقدر عليه يدي هيئه الركوع، هنا مش هيكفي ان هو واقف بس وعامل كده ويبقى ركع، لانه يقدر على اكثر من ذلك، ممكن ينحني بجزء من ظهره اللي ما يتعبهوش، يبقى ملزم بهذا الشيء، ينحني اكثر منه للسجود، يبقى ملزم بهذا الشيء. يبقى القادر على الانحناء انحناء كبير وبعدين اكتفى بانه هز راسه بس ما يكفوش في ذلك، ياتي بالذي يقدر عليه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ده اللي فيه. اذا وصل الامر في النهايه انه عاجز الا عن الدماء بالنظر فقط وهو على سرير المرض، قلنا الراجح انه يفعل، يبقى يحرك لسانه طبعا عقله ثابتا، وانه يقدر على انه بنظره ينحني، خلافا للاحناف قالوا انه اللي وصل لهذه الدرجه يا دوبك هيصلي بعينه بس وبلسانه ما يلزموش الصلاه، لكن الراجح طالما عقله ثابتا يلزمه انه يصلي، والخلاف موجود، الخلاف موجود في ذلك، حيث لو ان انسان اخذ انا بغزه بالاحناف في ذلك اني غير قادر على الا الحركه بعيني ويشق علي ذلك، يبقى هنا يسقط عنه على قول الاحناف، لكن الاولى أن يفعل. العجز قد يكون هذا العجز مؤقتا وقد يكون العجز على طول. إنسان أنه فجأة لا إيده مش قادر يحركها، لا جسمه مش قادر أنه يقف، هنا بيحصل له تشنج أحيانا، يبقى في الحالة اللي حصلت له يصلي على حاله الذي هو فيه. هل نقول له طب استنى لغاية آخر وقت الظهر يمكن على آخر الوقت جسمك يتحل وتقدر؟ نقول الصلاة جاء وقتها وأفضل العمل الصلاة على وقتها، فأنت إن صليت على أول وقت هذا حسن، إن أخرت لعلك تصحى وتقدر تصلي من قيام أنا. لكن فرضنا أن أنت صليت على أول وقت خلاص مش عرفني عايش لآخر وقت ولا لا، وأنا الآن مش قادر على قيام أصلي وأنا قاعد، لا شيء لا شيء. طيب إذا بعد ما خلصت الصلاة نص ساعة صحيت وبقيت كويس، هل يلزمك الإعادة؟ نقول لا يلزم لأحد، لأنك صليت على حالة لك عذرك فيها، يبقى على ذلك لا شيء عليك في هذه الصلاة. الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في القيام هذا ركن في الصلاة الطمأنينة، ولكن بتختلف من إنسان لإنسان. هنا الإنسان المريض نقول له لابد من الطمأنينة في القيام في الركوع في السجود، لكن فرضنا هذا المريض على ما نزل للركوع دماغه هتنفجر، راح رفع على طول، راح رفع على طول. يبقى هنا أما أقول له الطمأنينة زي طمأنينة السليم بظلم هذا الإنسان، يبقى هذا لا يلزم الطمأنينة في الركوع طالما أنه لا يقدر. الألم بيشتد جدا، يبقى بقدر ما الألم ما يزعجوش فيرفع، يبقى هنا بقدر بس إن شاء الله يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. لا والله ولا لحق ولا مرة ولا غيره، هو مجرد ما أدارش راح رافع، يبقى نقول له انحني بقى الآن مكان الركوع لأنك لم تأتي بالركوع. يبقى هنا إذا نزل للركوع ما لحقش يقول راح رافع من شدة الألم، يبقى نقول بس انحني شيء بسيط وقول سبحان ربي العظيم وارفع بعده، تكون أتيت بالهيئة. الكلام عن صلاة المريض وعذر المريض كلام طويل جدا للعلماء، لكن الغرض انه المهمة بشيء بسيط منه، حيث المريض في مستشفى او المريض في البيت يبقى عارف انه ما فيش حاجة اسمها سقطت عنه الصلاة، الا اذا كان المرض ده في المخ في الانسان، مريض بيتوه زي ما بنلاقي احيانا واحد يقعد معك بيتكلم كويس جدا وبعدين شويه هو بيتكلم دخل في حالته، وبعدين رجع تاني يتكلم على كده على طول، هنا هتقول له صلي ازاي؟ هيدخل في الصلاه وهو هيبقى نفس الحكايه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين هيبتدي يخرج عن الصلاه لشيء اخر. طيب يمكن البعض يقول نحط واحد جنبه ويخليه يقوم يلقنه بسم الله الرحمن الحمد لله، هنا لا يلزم، لا يجب تكليف إنسان بما لا يستطيع وبما ليس لازما له، لا يلزم هذا شيء. لكن من الممكن إذا كان هذا الإنسان هو عقله ثابت بس بيدخل في الصلاة يقوم حيصلي الظهر 5 ركعات 6 ركعات، يلخبط في العدد فقط، يلخبط في العدد اللي فيه، صلي واسجد للسهو بعدها، صلي واسجد للسهو بعدها، وصلي وابني على الظن الغالب. يعني ظنك الغالب طالما انه وصل لهذه الحالة انه اليقين عنده، لا ما عندهش يقين في شيء، ما عندهش اليقين بقى اللخبطة عنده كل صلاة على هذا الشيء، يبقى هنا يبني على الظن الغالب ولا شيء عليه ولا شيء عليه. فإذا كان والله انه بعد الصلاة سجد للسهو باعتبار ما قد يحصل في هذا حسن، هذا حصل فيه احيانا يمكن يقعد واحد وراه، انت في الركعه الثانيه، انت في الثالثه، انت في الرابعه، لا مانع من هذا الشيء. لكن هذا لازم يلزمه؟ لا ما يلزموش انه يقول فيه. والمرضى بيبقى بلاء شديد جدا، يمكن انت وانت بتسمع هذا الشيء تستغربه، لكن لما يحدث تجده امامك بتلاقي امر صعب. انسان بتلاقيه عائل او قاعد بيتكلم واثناء الكلام طلع من الكلام دخل في حاجة تانية خالص، بتتكلم عن الماضي، ويمكن في كبار السن يحصل هذا الشيء عند زهايمر، يبتدي يفتكر الماضي كويس جدا، يفتكر زمان لما كان في ابتدائي وبروح يلعب وبروح مش عارف ايه، الان كلام شوية مش فاكر. هذا الانسان عشان تقول له صلي هيصلي ازاي؟ هو يفتكر الماضي فقط، لكن الان الحاضر اللي هو فيه ما يعملش. فيمكن البعض بيصعب عليه هذا المريض ويقول لك خايف اللي يموت على غير الإسلام. ليه يموت على غير الإسلام؟ ربنا أكرمه طول عمره بيصلي وطول. الآن حصل له شيء في عقله، يا أخي لعل هو هذا الإنسان أفضل منه، خلاص وصل للدرجة بتاعته اللي عند ربنا وربنا رحمه أكثر من ذلك. أحد العلماء اللي كان يعني بيقرأ القرآن يختم كل 3 أيام، يختم كل 3 أيام، وبعدين فجأة حصل له شيء، إذا بيتكلم في حالة تانية خالص. هنا البعض يقول لا لو كان عالم كان، هذا كلام أهل الغبائل يقولون هذا الشيء، إنه لو كان عالم ما كانش نص القرآن ما كانش كذا، هذا كلام فارغ هذا كله. لكن هذا الإنسان نقول والله لعله له منزلة عند الله عز وجل بكثرة عبادات وصلها خلاص عند الله سبحانه، فربنا رحمه في الباقي من عمري في هذا الشيء. فأحسن الظن في إخوانك المسلمين. إنسان المريض اللي وصل إلى لا يقدر على الصلاة، ما تقولش عشان ما فيهوش خير وصل، لا لا، نقول إنه لعله وصل للدرجة اللي له في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا نقطع ولا نجزم، ولكن نحسن الظن إنه طول عمره أمامنا إنسان على خير، فنحسن الظن في المريض يمكن في آخر حياته بدأ يهجس بدأ يخرف، إنه خلاص رفع عنه التكليف في هذا الشيء وختم له بما قبل ذلك بشيء الصالح، فأحسن الظن في الناس. يقول أبو المعالي الجويني: يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه القيام. شيخ كبير قاعد يصلي قاعدا، كأنه العذر في المرض صار قاعدا، أيضا إذا وصل لدرجة من الشيخوخة ما يقدرش على القيام مع الشيخوخة، مش مريض ولكن جسمه يترعش ما يقدرش إن هو يقف فيصلي قاعدا، هذا عذر من الأعذار إن يصلي قاعدا. حتى لو كان إنه بيقدر يصوم، بيقدر يصوم بس ما يقدرش يصلي قائما، إذا على ذلك يصوم، إنما إذا قام رجليه تترعش ما يقدرش يقف يبقى يصلي قاعدا ولا شيء عليه. برضو يصلي قاعدا يقول لك ولو بتعديه، ولو بتعديه، يمكن إذا كنت مريض رجلي مكسور، مكسورة إنه وهو ماشي الكعبة، لا ده رجلي مكسورة عشان هو نط متعمدا راحت رجلي مكسورة فيها. طيب لما يجي يصلي يقول له صلي قائما، هيصلي زي قائما، هذا يصعب عليه بقى الآن عذر المرض، يبقى هو آثم فيما صنع بنفسه انه كسر رجليه، ولكن الآن في وقت الصلاة مش هقول له ان انت صلي قائما، صلي قائما زي عذر في ذلك. يبقى حتى لو كان الإنسان تعدى على نفسه بشيء فتسبب في مرض نفسه وده وقت الصلاة، الآن هيصلي صلاة المعذور، ده شيء وده شيء، يبقى يأسف بارتكابه المعصية، وهنا يؤجر على أنه يصلي الصلاة حتى لو كان سيصليها قاعدة. برضو يقول لنا العلماء: من صلى فزا أو غير قائم لعذر هل يكمل ثواب، يأخذ ثوابا كاملا ولا يأخذ شيء من الثواب؟ قلنا في المتنفل الذي يصلي قاعدا من غير عذر، متنفل يصلي قاعدا من غير صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة، إن النافلة بيرخص فيها الإنسان حتى تحديدا في صلاة أو الإكثار من النوافل، لكن الفريضة إذا صلى قاعدا من غير عذر تصح؟ لا تصح منه الفريضة، يبقى لابد من عذر. طيب وجد العذر لهذا الإنسان فصلى قاعدا، ثوابه على النصف ولا ثوابه كاملا؟ ثوابه كامل. يبقى هنا هم الإصابة على النصف اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه في الحديث: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، نصف أجر هذا المستطيع للقيام وهو في نافلة، صلي نافلة وهو قاعد. لكن الغير المستطيع للقيام بسبب المرض يصلي قاعدا. للحديث الآخر: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم، يكتب له الثواب كاملا. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجل من صلى. يعني أنت وانت في بيتك رايح المسجد متوضي ورايح للجماعة وصلت وخلص صلاة الجماعة، يبقى يكتب لك كأجر الذين صلوا هذه الصلاة. يبقى في هذا الباب أن الثواب عظيم جدا، والله عز وجل يعطي الإنسان على نيته. قال: ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يعني الإنسان اللي بيطلب من الله عز وجل الشيء يؤجر عايز شهادة يستشهد شهادة ومات على فراشه، لكن علم الله صدقه في ذلك بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. هنا المقصد منه النية، نية الإنسان أنه يعمل الشيء، نية الإنسان أنه يبذل، فالله عز وجل يعطيه الأجر على ذلك. لذلك يحسن الإنسان في وقت صحته، في وقت ما أنت صحيح أكثر من العبادة وأكثر من العمل الصالح، فإذا مرضت يجرى عليك الأجر كأنك أنت الآن صحيح زي ما كنت تعمل في صحيح. فرق بين إنسان وهو في صحته بيصلي الصلاة والنوافل كاملة لها وبعدين مريضة يؤجر على أنه يصلي فريضة فقط وهو مريض، ولكن يؤجر على النوافل اللي كان بيصليها قبل ذلك. وإنسان آخر معودش نفسه ما بيصليش نوافل، يا دوبك صلي فريضة خلاص، ومريضة يبقى صلاته على قد اللي أنت الآن فيه، لكن الآخر لأنه له سابقة عمل قبل ذلك. جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد، وأما أبو بكر الناس وهو قاعد. هنا شوف الإنسان الذي ينوي الخير وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرض فصلى في بيته عليه الصلاة والسلام، وأمر أبو بكر صلي بالناس، وبعدين لقى نفسه صحى حس بخفة، مش معناه صحى المرض لا، ده مات في هذا المرض عليه الصلاة والسلام، ولكن استشعر خفة إنه يقدر فخرج ليصلي مع الناس عليه الصلاة والسلام، وقعد بجوار أبو بكر فصلى قاعدا مع أبي. هنا ما صحاش من المرض 100%، لا ده شقى لأنه يقدر يمشي لغاية المسجد وذهب كان متسند ما راحش. هل يلزم ذلك ويجب؟ ما يجبش، ولكن الحب للصلاة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للناس ليفرح الناس بوجوده معهم صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بدوار أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر قائم يبلغ الناس. يبقى على ذلك الإنسان يفعل الذي يقدر عليه، الذي يقدر عليه في الصلاة صلي قائمة، إن لم تقدر قاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، إذا كان يجوز لك أن تصلي في بيتك وخرجت لصلاة الجماعة هذا كان حسنا وأفضل، إذا كان الخروج ستتأذى به ويزيد المرض لك أن تصلي في بيتك. برضو أمر آخر، إن المريض الذي يصلي في بيته لا يجوز لأحد أن ينكر عليه، لا يجوز لأحد إنك تقول للمريض ما تصليش، ليه يا عم اطلع صلي في الجماعة وتعالى ونغدك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب وقدماه تخطان في الأرض، شدد عليه يطلع للجماعة يزيد مرض ويموت، يبقى أنت المسؤول عن هذا الشيء، ملكش دعوة، ملكش دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم حدش قال له اخرج صلي، هو وجد من نفسه خفة فخرج، كذلك المريض أدرى بحاله وجد في نفسه خفة فخرج فعل. لا تنصح المريض بشيء إلا بما مثله ينصح بمثله، يبقى وجدت إنسانا مريضا بيقدر يقف يبقى هنا أقول له صلي قائما، صلي قائما، لكن وجدت أنه بيصلي وهو قاعد وانت مش عارف يقدر يقف ولا لا، يبقى عرض في الكلام فيه أنه المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنا النصيحة بحسب هذا الإنسان، لا والله هذا المريض رجل على فقه وعلى علم هو أدرى منك بهذا الشيء، مالكش دخل بقى، ما تقعدش تنصحه بأشياء مش بتاعتك أنت، هو أدرى يصلي قاعد ليه ويصلي قائم ليه. برضو المرضى يمكن استطرادا كتير مننا لما يلاقي مريض بسرعة وصف له دواء بسرعة، تلاقيه داخل عندك ايه مريض عندك القلب، انا كان عندي القلب خد نترو ماك وخد مش عارف ايه وخد ايه، وانت ما هلك يا بارد في هذا الشيء، ايه دخلك ياخد اللي ما ياخدش، مش في اطباء بيعالجوه، لا تدخل في شيء الذي ليس لك. للأسف الشديد دي مشكلتنا احنا كمصريين كلنا دكاترة كلنا اطباء، المريض مش عارف مش قادر اقف، لا ده انا عندي علاج لك خد مش عارف ايه، جاي لي علاج مش عارف منين خد ايه، يمكن العلاج اللي ياخده ياخده يموت فيه، تبقى انت السبب في هذا الشيء، شيء عجيب جدا. ونجد من هذا كثير كثير، المرض عندي القولون ورحت للدكتور لا خد كذا، يعني هو الدكتور مش فاهم وانت اللي هتفهم، ما انت كتير مننا في هذا الشيء، وأحيانا أمل من الناس يجي أنت تعبان إيه قلبك تعبان خد كذا وخد كذا، وأنا كان عندي كذا، يا سيدي أمراض القلب بتختلف من واحد لواحد، أنت عندك كذا أنا عندي كذا، الطبيب اللي بيفهمه خلاص الطبيب يعني مالكش دعوة أنت في الدخول في هذا الشيء. وصفات الإخوة كتيرة قوي في الشيء، وإنه لا تصلوا الجماعة وتنزل الجماعة، يا سيدي ما بقدرش في الوقت الفلاني لأني بيكون عندي أزمة بيكون عندي كذا، هو عنده لازم ينصح لك، حتى وصل بعض الناس أجي أقفلك على الباب عشان تنزل أخدك، انت بارد قوي يا اخي، تجد الشريعه ما قالتليش وقف حد على الباب عشان هذا الشيء، خد من ده كتير، خد من ده كتير، يقول لي عندي غلطه، كان عندي غلطه وعملت مش عارف احط الدعامة ورحت كذا وعملت كذا واحجز لك عند فلان، كل ده وتحجز لي عند فلان، ما طلبتش منك هذا الشيء. رجاء يا أخوانا إن ما لكمش دعوة بالمرضى، المريض مع الطبيب مش معاك. أما تتدخل في الشيء تزود له البلاء بتاعه. البعض يتبرع جرب الدواء ده، يروح الإنسان يأخذ دواء جديد عنده، السيولة جديد عنده، في إنسان ينفع معه علاج معين، إنسان ينفع معه شيء تاني. الأمراض متشابهة يا جماعة. بعض أشوف الفقهاء لما يتكلم يقول لك من بط سلعته ولم يعرف منه طب فهو غارب، يعني لقى عنده ورم وقال لك ده خراج، الورم ده خراج وهو مش خراج، دي غدة من الغدد فتحها مات الإنسان بسبب هذا الشيء. هذا عليه الدية في هذا الشيء، قتل خطأ. كذلك وصف الأدوية، إنه لا ده أنا حديك مضاد حيوي بقى، أنا خدته كان عندي كذا، اديت له بنسلين وهو البنسلين يموته، خاله حصل له، اديت له سلفة وعنده حساسية من السلفة حصل له كذا. ما تتدخلش في العلاج لو سمحت، اللي يكتب العلاج الأطباء. كتير من الإخوة خدوا الشتة بتاعتي اللي أنا جبتها واصرف الدواء ده وهتبقى كويس، يقضي يروح على المستشفى تاديهم. يبقى هنا في علاج ينفع معك أنت، إنه مرضك لابد من التشخيص الصحيح حتى يكتب العلاج الصحيح. فلي رجاء من إخواننا اللي بيتكلموا كتير في الطب، امسك لسانك لأن الله سيسألك عن ذلك. ولو إنسان جرى له حاجة بسبب كلامك أنت والغباء بتاعك في وصف الأدوية اللي أنت ما أنتش عارفها، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويعني رجاء ما تقولش لحد إن عندك كذا أكتب لك كذا، إلا لما يطلب منك أنت. أما كان عندك إسهال خدت إيه خدت كذا، هو خد، هو مسؤول عن نفسه في هذا الشيء. لكن أنت تبرع عن ابتداء. برضو عيادة المريض يا جماعة، عيادة المريض كتير منا ما يعني في عيادة المريض ما يعرفش يعود، ما عندوش أداب عيادة المريض. يروح للمريض يقعد عنده ما يقومش، يفضل قاعد عنده محتاج اللي يزقه قوم يمشي. لا المريض بيتململ شنو يا عيني صعبا عليه، يا ربنا يشفاك الله وعافاك. والمريض عمال يتقلب عشان انت تغرف ده، يا انت ما بتغرفش، لازم يدي عليك دعوة كده والملائكة 70,000 حاضرين عشان يشيلوا كربو كبار. فيبقى ان المريض ما تطولش عليك الزيارة، هو ازيك الله يسلمك ومع السلامة. ده المريض. الامر الثاني انه الانسان المريض ما تقعدش تحكي له قصة حياتك. انت طرحت الانسان مريض، انا مريض وقاعد في البيت وعندي جلطه وباخد دواء وباخد، ويجي الانسان ده انا جات لي جلطه السنه اللي فاتت وخدت كذا وعملت كذا ورحت فلان وخد مني 20,000 وخد مني 30,000. طيب سمعنا الحدوته كلها، ودلوقتي باخد كذا، انت بتاخد ايه بقى؟ خد، ما انت مش دكتور اصلا مش تعرف باخد ايه ولا انت بتاخد ايه. انت تقعد ساكت تكلم عن نفسك في بيتك مع زوجتك وعيالك. اما تعود المريض يبقى هو كل كلامك في المريض، شفاك الله وعافاك، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اذا كنت محتاج حاجه اساعدك وخلاص ده. لكن تحكي حدوتك مع المرض، انت بتزود مريض مرضه. لا 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 لا، ما تحكيش حدوتك مع المرض. انت عن نفسك الحمد لله كلنا بخير وكلنا، ما تقولش المريض اخبار تسوء المريض وتضايق المريض، يا يعني ما تزورش المريض. فاحنا عندنا انه حب الكلام عن النفس. اما تروح لمريض تلاقي مريض تحكي عن نفسك وعن مرضك وعن لما رحت المستشفى حصل ايه، يبقى هنا رجاء المريض، عيادة المريض لتدعو للمريض، تدعو للمريض وتعرف ان في حوالين المريض 70,000 ملك يدعون لك بخير. ما بوص الدعوات دي بكلامك اليوم بكثر الكلام عن نفسك. يبقى هنا الكلام تواسي المريض. كذلك الإنسان اللي حصلت له مصيبة وانت رايح تعزي هذا الإنسان، تقوم تظهر له الشفقة عليه والحنان بي والرأفة بي وكذا، وما تحكيش حواليتك انت كان عندك كذا وكان عندك كذا، لأن المبتلى دايما يظن نفسه ان أكثر واحد فيه بلاء. ما تحدثوش بقى بشيء، يبقى خليه هو في الحال اللي هو فيها، حاول ترفع عنه البلاء اللي هو فيه بالصبر والتصبير، وانه انتظر من الله الفرج في اللي انت فيه وان ربنا هيجرك اجرا عظيما. يبقى هنا تصبير المريض وتصبير الانسان المبتلى وعدم الاطاله على المريض. واظن كده كفايه علينا النهارده. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.